عالم سبوتنيك،
تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم،
يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
والاقتصادية
والرياضية،
وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك بري في
عالم سبوتنيك.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من عالم سبوتنيك، يسعد بصحبتكم في هذه الحلقة عبد الله حميد ونوران عطلة، والبداية مع أبرز العناوين.
مدفيديف يحذر الغرب من تزويد كييف بأسلحة نووية.
البرهان يطالب الأمم المتحدة باستبدال مبعوثها للسودان.
اتفاق بين المعارضة اللبنانية ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل على تقديم مرشح لرئاسة الجمهورية.
خلاف جديد بين بغداد وأربيل بسبب مشروع قانون الموازنة الجديد.
اقتصادياً، الأمم المتحدة تؤكد أن ربط البنوك الروسية بعمليات تصدير الغذاء يسهل تنفيذ صفقة الحبوب.
قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري ميدفيديف إن أوروبا أصيبت بالجنون، مشيراً إلى أنها تستمر في تسخين وتأجيج الموقف بقراراتها بينما تنطلق الولايات المتحدة من مصالحها البراغماتية وتحاول على مدى قرون تدمير العدو المتمثل في روسيا. ولم يستبعد خلال مقابلة مع الصحفيين خلال زيارته إلى فيتنام أنه في هذه الحالة سيرسل الغرب لنظام كييف المقاتلات، علاوة على ذلك ربما سيعطونه أسلحة نووية على حد قوله.
وأضاف ميدفيديف بأنه في حال زود الغرب أوكرانيا بأسلحة نووية فحينها ستحتاج روسيا إلى توجيه ضربة استباقية، مشيرا إلى أنه يوجد قوانين حرب لا رجعة فيها إذا تعلق الأمر بالأسلحة النووية. أعرب نائب رئيس مجلس الأمن الروسي عن اعتقاده أن هذا الصراع سيطول ربما لعقود، معتبرا أن هذا واقع جديد وظروف حياتية جديدة. المزيد ينضم إلينا من عمان اللواء محمد الثلجي الخبير العسكري والاستراتيجي. بعد التحية سيد الكريم، إلى أي مدى يمكن أن يتجاوز الدعم العسكري الغربي لأوكرانيا الأسلحة التقليدية؟
مرحبا بك يا أخي العزيز. حقيقة يعني ما تشهده الحرب الروسية الأوكرانية وخاصة يعني من قبل أوكرانيا ومن قبل الدول الداعمة لأوكرانيا هو يعني أمر غير مسبوق في نطاق يعني التعاون الدولي، وخاصة فيما تبديه الدول الغربية من تعاون ومن تدفق للأسلحة لم يحصل يعني في تاريخ الحروب الحديثة. هذا الأمر يعني بدءا من تزويد أوكرانيا بالأسلحة التقليدية عند بداية الحرب، وخاصة أسلحة المضادة للدبابات والمضادة للطائرات الخفيفة كصواريخ ستينجر وصواريخ الأندو وصواريخ الجابلن، ومن ثم تطور هذا الإمداد إلى جميع المهمات التي تستلزمها الحرب البرية، ومن ثم انتقل إلى صواريخ المدفعية وإلى قذائف المدفعية، ومن ثم إلى صواريخ الهايمرز، ومن ثم تطور إلى صواريخ بعيدة المدى. والآن يعني الآن هنالك طائرات F-16، وهذا يجعل الباب مفتوح أمام تعاون يعني أكثر، وتعاون ربما أكثر تعقيدا بنوع الأسلحة. نرى بأن هنالك يعني حقيقة تصميما غربيا واضحا بضرورة عدم الانتصار الروسي مهما كلف هذا الأمر ومهما طال هذا الأمر. المساعدات الغربية أصبحت واضحة أنها تريد تحقيق أهداف، الهدف الأول هو إطالة أمد الصراع الأوكراني الروسي.
ما مدى استعداد جميع الأطراف لأي تصعيد محتمل للصراع؟
التصعيد يعني أصبحت الأمور والاحتمالات مفتوحة يعني، والمآلات هذه الحرب يعني لا يمكن التكهن بها ولا يمكن توقعها في ظل هذا الدعم الغربي غير منقطع يعني لأوكرانيا. هذا من ناحية، ويبدو أن أوكرانيا تدفع دفعا يعني لأن تخوض هذه الحرب، ويبدو أن ما يجري الآن يجعل هذه الحرب وربما الجلوس على طاولة المفاوضات يعني أمرا مستحيلا، إلا أن يكون هنالك اختراق يعني من قبل أحد الطرفين حتى يتم الجلوس إلى طاولة المفاوضات والبحث عن حلول لهذا الصراع. الدخول في مجال التكهن لهذا الصراع يجعلنا يعني حقيقة يجعل الخبراء السياسيين والخبراء العسكريين في حيرة من أمرهم. يعني في كل تقدم روسي وكل تحقيق إنجاز روسي يقابله تزويد أوكرانيا بأسلحة تزيد الموقف تعقيدا، وبالتالي ربما هذا يدفع الجانب الروسي مرة أخرى إلى استخدام أسلحة تكون رادعة وتكون أسلحة قادرة على إحداث التوازن. وهذا ربما أعود إلى سؤالك الأول بأنه هذا يجعل مآلات هذه الحرب مفتوحة، ولا يعني نستغرب ولا يعني نتعجب فيما إذا تمت استخدام الأسلحة النووية التكتيكية في الأيام القادمة، لأن كلا الطرفين يدفع الآخر إلى أقصى ما يمكن تحمله. وأظن بأن الصبر الاستراتيجي الروسي بدأ ينفذ، وأن روسيا لن تكون قادرة على تحمل المزيد من يعني هذا الدعم الذي أصبح يحدث ضررا كبيرا سواء كان في القوات الروسية. وأيضا أصبحنا نرى بأن هنالك يد أوكرانية يعني تطول وتطال العمق الروسي، ورأينا بأن يعني أوكرانيا أصبحت بمساعدة الغرب تستخدم الوسائل الهجينة والحرب الهجينة في هذا الصراع. فالطائرات المسيرة وصلت إلى الكرملين وبيلغرود، يعني رأينا ما حدث فيها من وجود مجموعات يدعون بأنهم روس ويركبون آليات أمريكية.
ما الرسائل من وراء تصريحات ميدفيديف بأن الصراع في أوكرانيا سيطول ربما لعقود؟
سيدي هذا واضح، يعني هذا واضح، هنالك تصميم عالمي يعني ربما من قبل المعسكر الغربي برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية على عدم انتصار روسيا وعلى عدم هزيمة أوكرانيا، وهذا ربما ما يطيل أمد هذا الصراع. وهنالك ربما أهداف تريد يعني يريد المعسكر الغربي تحقيقه هو إخراج روسيا من النظام العالمي، ويعني جعلها دولة كباقي الدول ليست مؤثرة اقتصاديا ولا مؤثرة عسكريا وليس لها يعني حضور في الساحة الدولية، وتخرج من كدولة ذات يعني قوة من هذا النطاق او من هذا المجتمع الذي او كدولة كما ذكرت كدولة عظمى ودولة قوية. هذا من ناحية. من ناحية اخرى هذا الاستنزاف الكبير للطاقات الروسية كما ذكرت هو يصب يعني في مصلحة الغرب بشكل كبير جدا، إضعاف الدولة الروسية وتنحيتها جانبا ووضعها على الهامش بعزلها سياسيا وحصارها اقتصاديا وإنهاكها عسكريا. هذا كله من شأنه أن يضعف موقف روسيا، وروسيا تدرك أن هذا الأمر مخطط له، وهي لا تريد ربما إطالة أمد الصراع ولكنها تدفع الآن دفعا إلى أن يكون هذا الصراع طويلا. هذا من ناحية. من ناحية أخرى المتمعن بهذا الصراع، إذا رأيت من هو المستفيد من هذا الصراع، نرى بأن الجانب الغربي وخاصة الولايات المتحدة هي المستفيدة من هذا الصراع. الآن معظم الدول الغربية وهي حوالي 50 أو 51 دولة قد نفذت مخزوناتها من العتاد ومن الذخيرة وأيضا من الأسلحة الرئيسية المهمة، وأصبحت بحاجة إلى تطوير منظوماتها الدفاعية وإلى أن تملأ مخازنها الاستراتيجية من الأسلحة الجديدة. وهنا يعني يتحتم عليها التوجه إلى ربما إلى المصانع الأمريكية لملأ هذه المستودعات وهذه المخازن، وهذا ربما سيدعم الاقتصاد الأمريكي بطريقة أو بأخرى وسيدعم منتجي الأسلحة الأمريكيين، وهذا من شأنه أن يحرك عجلة الاقتصاد الأمريكي مرة أخرى، وتشهد ربما الصناعة الدفاعية الغربية تطور مذهل وتطور كبير جدا.
إذن كيف تواجه موسكو الخطط الغربية لتزويد كييف بطائرات F-16 والأنواع المختلفة من الأسلحة؟
أظن سيدي يعني هنالك يعني حسب ما لاحظت وحسب ما تابعت منذ بداية هذه الحرب، وأنا أود أن أذكر شيء، أنا يعني لست بصدد الوقوف لا مع الجانب الروسي ولا مع الجانب يعني الغربي، وأنا هنا أنظر إلى الأمور بموضوعية من قبيل التحليل العسكري. ما حدث خلال هذه الفترة، ونتذكر على سبيل المثال صواريخ الهايمرس حينما زودت الولايات المتحدة أوكرانيا بصواريخ الهايمرس، قد أحدثت أثرا كبيرا وأثرا بالغا وضررا في القوات الروسية، وربما دفعتها إلى التخلي عن بعض المناطق لنتيجة استخدام هذه الصواريخ، لأن القوات الروسية استطاعت تخطي هذه أثر هذه الصواريخ بشكل فني وبشكل تقني متقدم، بحيث أنها أصبحت منظومات الدفاع الجوي تستطيع التعامل معها، وبالتالي تحييد أثر هذه الصواريخ وإخراجها من منظومة التأثير ومنظومة الضرر التي ألحقت الضرر بالقوات الروسية. إذن هنالك يعني لاحظنا بأن هنالك قدرة من الجانب الروسي على استيعاب هذه الأسلحة وعلى احتوائها ضمن مجموع الأسلحة التي تمتلكها روسيا، وهنالك أسلحة متطورة تمتلكها روسيا تضاهي هذه الأسلحة، ولكن تدفق هذه الأسلحة المستمر وتدفق أيضا المساعدات وتدفق الذخائر والإمداد غير المنقطع كما ذكرت يجعل على روسيا من الصعوبة بمكان أن تواجه كل هذه التحديات منفردة، وخاصة يعني أن الدول التي تقف إلى جانب روسيا دول معدودة على الأصابع. إذن يعني هنالك قدرة على في قطاع الصناعات الدفاعية الروسية على أن تستوعب هذه الأسلحة الجديدة وتستطيع إيجاد الحلول العسكرية التقنية التكنولوجية لتفادي خطرها، وبالتالي ربما تكون هنالك حلول. ولكن هذه الحلول يعني تكون بعد أن تكون هذه الأسلحة قد أحدثت أثرا، وهذا ربما ما يميز الجانب الروسي بأن هنالك عمقا عسكريا لدى الدولة الروسية تستطيع استيعاب والتحمل لفترات طويلة جدا. الأمر الآخر، طائرات F-16 هنالك طائرات ربما أكثر حداثة وأكثر قوة وتطور لدى الجانب الروسي كSukhoi-35. هذه طائرات متطورة ومن ضمن سلسلة الطائرات التي تفاخر وتباهي بها روسيا، وأظن بأن لن يكون صعبا على هذه الطائرات أن تواجه طائرة F-16.
دعا قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان الأمم المتحدة إلى تغيير مبعوثها للسودان فولكر بيرتس، معتبرا أن الأخير شجع قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو حميدتي على التمرد. وقال البرهان في رسالة للأمم المتحدة إن وجود فولكر بيرتس على رأس البعثة الأممية لا يساعد بتنفيذ تفويض بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان.
واعتبر البرهان أنه ما كان لحميدتي أن يتمرد لو لم يجد إشارات تشجيع من أطراف بينها بيرتس وفق قوله. إلى ذلك دعت وزارة الدفاع السودانية الجنود المتقاعدين والقادرين على حمل السلاح للتوجه إلى أقرب قيادة عسكرية لتسليحهم، وذلك في تطور لافت لمجريات الصراع الدائري مع قوات الدعم السريع منذ منتصف الشهر الماضي. حول هذا الموضوع ينضم إلينا من الخرطوم السيد سراج النعيم الكاتب الصحفي السوداني. أهلا بك سيد الكريم، ما أسباب مطالبة الجيش السوداني باستبدال المبعوث الأممي للخرطوم؟
أنا في اعتقادي أنه المبعوث الأممي يعني منذ أن وطأت قدمه في أرض السودان فهو يعمل على تأجيج الصراع في السودان، هو له دور كبير جدا في الحرب الدائرة الآن بين الجيش السوداني وميليشيات الدعم السريع، والمخطط كبير يعني المخطط الذي يتعرض له السودان هو مخطط كبير. أنا أسأل الله إنه يعني ربنا يخفف على أهل السودان هذه المصيبة الكبيرة التي حلت به.
ما إثباتات صحة اتهامات الجيش السوداني للمبعوث الأممي بأنه من شجع قوات الدعم السريع على التمرد؟
يعني التحركات كانت تتحرك في الخرطوم، من الخرطوم لبورت السودان، وخلافه من التحركات السياسية، يعني هو كان بيمارس عمل سياسي ممنهج، وتصريحاته ذاتها بتدل على انه المسألة هي كانت كل التصريحات كانت بالصف في صالح تعجيج الصراع يعني، وانه هو منحاز تماما للدعم السريع، هو القوة السياسية الحاضنة للدعم السريع في بغرض انه هو يدعي انه يسعى الى التحول يعني التحول الديمقراطي والانتقال للحكم المدني. عموما هو المخطط انكشف منذ اللحظه الاولى لانطلاق الحرب في الخرطوم، لانه حتى الاسباب التي تساق حول هذه الحرب هي اسباب واهيه جدا، يعني ما تدعو لانه يحصل صراع ما بين الدعم السريع اللي هو كان قوة من القوات العسكرية والجيش السوداني. وعموما هو صراع، أنا أعتقد أنه الصراع هو صراع في النهاية صراع بتاع سلطة، صراع لكن الضائع فيه في النهاية هو المواطن يعني.
ولماذا طلب الجيش بتغيير المبعوث الأممي في هذا التوقيت ولم يطلبه سابقا؟
يعني الجيش لا يتخذ الإجراءات بعجلة ويتأنى في مسألة طلب من الأمم المتحدة إنه استبدال المبعوث. والمبعوث يعني المبعوث المطالبة ذاك مش من الجيش بس، حتى معظم الشعب السوداني طالب بطرده من السودان، وفي مسيرات حصلت في بورسودان ذاتها، أهالي بورسودان بصورة عامة أو شرق السودان اللي هي تقع شرق السودان بورسودان، ديل طالبوا بإنه طرد المبعوث الأممي والسفير الإماراتي. فالمسألة ما الجيش براو يعني، ما مسألة الجيش براو يعني، حتى المواطنين متذمرين وغاضبون من الممارسات السياسية اللي بيمارسها المبعوث الأممي والسفير الأمارات.
ذكرتم أن الصراع كان مخططا له وأن هناك جهات تدعم مسار الاشتباك العسكري، هل هناك ما يدل على ذلك؟
والله ما هو من خلال ما نشهده على أرض الواقع ذا كله بيأكد أنه والله الصراع الحرب الدائرة الآن في الخرطوم هي حرب مخطط لها تخطيط دقيق ومغنن، بدليل أنه ذاته حتى يعني الأحداث اللي بتشهدها الخرطوم الآن هي أحداث بي 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 يعني الغرض منها طمس الهوية السودانية واستبدالها بهويات أخرى. يعني الدعم السريع معظم المقاتلين ضمنه من غرب أفريقيا، يعني تشاد النيجر مالي أفريقيا الوسطى وليبيا، واستخبارات أجنبية أخرى بالعة في مسألة الحرب الدائرة في السودان.
ما تداعيات دعوة الجيش السوداني لتسليح كل القادرين على حمل السلاح؟
الجيش في فترة من الفترات أوقف التجنيد لفترة طويلة، واستفاد حميتي من مسألة عدم تجنيد الجيش لأفراد من بعد سقوط الرئيس عمر البشير. ظل قائد الدعم السريع اللي هو حميتي يجند في القوات في قواته إلى أن وصلت من 25 ألف تقريبا إلى 100 ألف مقاتل أو أكثر. الجيش الآن لديه قوات، لا ما بقول لك ما لديه قوات، لكن ما بكم قوات الدعم السريع الموجودة الآن على 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 أرض الواقع. فالجيش طبيعي يستدعي قوات الاحتياطي بتاعته، الجيش عنده احتياطي يستدعي، هو المواطنين ذاتهم يعني 90% منهم مدربين عسكريا. يعني
سيد سراج، يعني هل تثير هذه الدعوات المخاوف من انزلاق البلاد لحرب أهلية أكبر وتشابك الخيوط وتعقيدها أكثر؟
لا شوف، السودان ده حرب أهلية ما بتحصل إن شاء الله، لأنه الناس متفهمة، حتى القبائل السودانية كلها متفهمة لطبيعة الصراع الدائر الآن في السودان، فهو صراع مصالح قوى عظمى، يعني أكبر منه من الانتماءات القبلية وكذا. فهي دول لديها مصالح، يعني أمريكا لديها مصالح في السودان، الأمارات لديها مصالح في السعودية كذا، الدول دي كلها لديها مصالح في السودان. يعني فمن مصلحتهم كلهم إن الصراع ده يجيف لحد هنا، لدليل المبادرة، يعني المبادرة اللي غادتها أمريكا والسعودية لإيجاد هدنة لممرات إنسانية آمنة، وبدليل إنه تحدثت أمريكا عن استمرارية التفاوض لإيجاد حلول أمنية وسياسية. من ذلك غايته؟
ذكرت قناة الجديدة اللبنانية أن رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل اتفق مع المعارضة على اسم جهاد أزعور مرشح للرئاسة. ونقلت القناة عن مصادر في المعارضة أن اكتمال التوافق على اسم أزعور تطلب ضمانات طالبت بها عدة أطراف. وأضافت أن رئيس حزب الكتائب سامي الجميل قاد المفاوضات بين المعارضة وباسيل، مشيرة إلى أن التزام الأخير بالمرشح جهاد أزعور كان بضمانة من القوات اللبنانية بعدم الانتقال إلى قائد الجيش.
ونقلت القناة اللبنانية عن مصادر من الحزب الاشتراكي أن اللقاء الديمقراطي لن يدخل في مواجهة لا مع ثنائي الشيعي حزب الله وحركة أمل ولا مع ثنائي المسيحي، وأنه سيكون خارج هذه الاتفاقيات بحيث لا يكون محسوبا على أي طرف.
للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من بيروت جوج العقوري الكاتب والمحلل السياسي. بعد التحية، يعني ما هي آخر مستجدات الحوار بين التيار الوطني الحر والمعارضة حول التوافق على مرشح لرئاسة الجمهورية؟
في الحقيقة تمت حديث من قبل بعض أطراف المعارضة أن هناك تقدما على محور اسم جهاد أزعور الوزير السابق والمسؤول عن الموقف الدولي في الشرق الأوسط ومنطقة أفريقيا أعتقد، إلا أن هذا الأمر ليس منتهيا خصوصا أن هناك شكوك كثيرة بإداء بسيل الذي يتقلب في المواقف والذي يتنصل منها. من هنا يعني يجب انتظار حتى ليس فقط إعلان ذلك بل تطبيق ذلك في صندوق الاقتراع، لأن هناك تجربة للملء. كان جبران باسيل في العام 2016 ووقع على اتفاقية عرفت بلبنان اتفاقية معراب مع القوات اللبنانية، وكان عمه الرئيس ميشيل عون تلا 10 بنود سيادية إصلاحية من معراب من مقر القوات، ما دفعه إلى تبني ترشيحه وتنصل منها كليا، أكان عون أو باسيل، وكانت النتيجة المشهدية المأساوية في حكم عون. لذا حتى هذه اللحظة لم يحسم شيء، وإن صدق ما يتم تسريبه عن اتفاق على أزعور يجب انتظار صندوق الاقتراع، لأن لا يمكن ضمان أن لا يبدل رأيه باسيل أو أن لا يقوم بتوزيع أصوات في كتلته إن كان يريد التنصل بشكل غير مباشر من ترشيح أزعور أو ما إلى ذلك.
ما مدى صحة الأخبار حول الاتفاق بين المعارضة والتيار الوطني الحر على مرشح للرئاسة؟
هذا ما أقوله لك، لم يحسم الأمر نهائيا. إن لعبة الرئاسة في لبنان هناك بعض الأسماء كالبورصة ترتفع في يوم والتراجع في يوم، وقد شهدنا في لبنان خلال سنوات طوال كيف أن بعض المسؤولين ينامون أنهم رؤساء ويستيقظون على رئيس آخر. اليوم هناك مناخ، هناك تسريبات من قبل بعض أطراف المعارضة أن هناك تقدما على اسم جهاد أزعور، لكن الأمر غير محسوم كليا، والأمر لا يصبح حقيقة إلا بعد إقفال صندوق الاقتراع في مجلس النواب والتأكد أن كتلة التيار قد أدت بأصواتها لصالح أزعور، لأن التجربة مريرة مع فريق التيار بالنسبة لأطراف المعارضة.
في ضوء هذه التطورات، إلى أي مدى يمكن أن يتم التوصل لحل أزمة الشغور الرئاسي قريبا؟
في الحقيقة يعني لا يمكن التكهن، لأن المسألة مرتبطة كما قلت لك، مرتبطة بمدى صدقية جبران باسيل، مرتبطة بمدى سير بعض نواب المعارضة أو حتى النواب الذين هم أكثر في كتلة الاعتدال الوطني ذات الطابع السني بهذا المرشح. الأمور مربوطة بخواتيمها، ولكن أكرر أن لا شيء محسوم حتى هذه اللحظة، وأن في لبنان يجب انتظار لحظة إقفال صندوق الاقتراع وأعلان الفائز.
هل هناك مؤشرات لحل هذه الأزمة قريبا أم ستأخذ بعض الوقت؟
إن أزمة ملء الشغور قد تحل قريبا إن تم الاتفاق على هذا الاسم أو ذاك، إن تم تجميع قوى المعارضة مع كتلة باسيل مع كتلة التقدمي الاشتراكي، بالإمكان تأمين ربما 86 صوتا أو نصاب لإيصال الرئيس. ولكن أكرر، نحن في لبنان والتجربة علمتنا في المرة الماضية رغم الاتفاق على ميشيل عون الذي تم في كانون الأول 2016، انتظرنا 9 أشهر حتى ترجم في صندوق الاقتراع وأصبح رئيسا. فالمسألة معقدة جدا في لبنان وليست بهذه السهولة.
قالت حكومة إقليم كردستان المتمتع بحكم ذاتي في العراق إنها تعارض تغييرات أجراها بعض أعضاء اللجنة المالية بمجلس النواب على مشروع قانون الموازنة العراقية، وأرجعت معارضتها إلى ما أسمته بانتهاكات لحقوق الشعب الكردي، خاصة المتعلقة بتخفيض الرواتب أو تجديد فرض الادخار الإجباري، معتبرة الأمر خطا أحمر لا يمكن المساس به.
وأضافت أنها لن تلتزم بأي قرار آخر غير الاتفاق الموقع مع رئيس الوزراء العراقي محمد شيع السوداني المتعلق فيما يبدو باتفاق بين أربيل وبغداد، والذي يحدد إطار لاستئناف تدفقات النفط الخام من الإقليم الواقع في شمال العراق عبر تركيا. ووصفت حكومة الإقليم التغييرات في مشروع قانون الموازنة بأنها غير دستورية وأنها لا تتسق مع الاتفاق الموقع بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية.
حول الموضوع ينضم إلينا من بغداد المحلل السياسي العراقي كتاب الميزان. أهلا بك سيد كتاب، ما أسباب اعتراض أربيل على مشروع قانون الموازنة؟
بداية تحياتي لحضراتكم والمستمعين الكرام. يعني موضوع الخلاف تعودنا عليه والنكول بكل الاتفاقات بالنسبة للكتل الشيعية أو الإطار التنسيقي مع الشركاء بالوطن اللي هم السنة والأكراد شيء طبيعي أصبح. يعني عادة ما يتم إبرام اتفاقات لغرض تمرير الحكومة ومن ثم النكول بها بعد تشكيل حكومة وعدم الإيفاء بهذه الالتزامات اللي سواء مع السنة والأكراد. المشكلة مع الأكراد بأن اللجنة المالية ضربت الاتفاق اللي صار بين الحكومة التنفيذية وحكومة إقليم كردستان فيما يخص تصدير النفط من قبل إقليم كردستان وأيضا صرف مستحقات الإقليم لإقليم كردستان. الاتفاق كان كالآتي، بأنه تسلم موازنة الإقليم ومن ثم يسلم الإقليم مبالغ مبيعات النفط اللي هو خاص بالأراضي إقليم كردستان، لكن اللجنة المالية غيرت هذه الفقرة واشترطت بأنه يسلم الإقليم أولا ومن ثم بغداد يسلم التزامات المالية تجاه إقليم كردستان، كذلك بأنه منعت إقليم كردستان من بيع النفط الخاص بالمناطق المشتركة اللي في كركوك ونينوى وبعض مناطق صلاح الدين.
لماذا لا تتسق هذه التغييرات إذن مع الاتفاق الموقع بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية كما أعلنت حكومة الإقليم، وما الذي فرض هذه التغييرات؟
أكو يعني داخل البرلمان أكو عدة جهات وهي نفس الجهات اللي داعمة لحكومة محمد الشاع السوداني وبالتحديد العصائب. العصائب دفعت باتجاه تغيير هذا الاتفاق وعدهم ممثلين داخل اللجنة المالية هم الذين أصروا على تغيير هذا الاتفاق، كذلك بأنه وجود التحالف الكردستاني اللي هو اليكتي اللي هو يعتبر مناهض للبارتي في أربيل، تحاول العصائب وتحاول بعض الجهات السياسية أن تصنع من جهة سياسية ند للحزب الحاكم في إقليم كردستان، وكذلك تحاول أن تتعامل مع اليكتي اللي هو يسيطر على محافظة السليمانية، يحاولون أن يتعاملوا معها كمحافظة مستقلة بعيدة عن إقليم كردستان، وبهذا هذا يدفع باتجاه خلق صراع جديد داخل إقليم كردستان بين الأحزاب المسيطرة على الحكومة. لهذا هو ذهب باتجاه خطوتين وخطتين، الأولى بأنه ضرب الاتفاق بين الإقليم والمركز ومن ثم خلق صراع حزبي داخل إقليم كردستان.
ما لمصلحته أن تضطرب العلاقة بين الإقليم والحكومة المركزية وتصل لهذا الوضع من الخلافات؟
المستفيد الأول من هذه الخلافات هي إيران، لأنه بقاء العراق وتحول العراق إلى منطقة استقرار وعامل استقرار بالمنطقة يقلق بعض الدول اللي كانت لها سطوة وهيمنة على القرار السياسي والأمني والاقتصادي بالعراق. تحول العراق وبداية انفتاحه على دول العمق العربي الدول الخليجية هذا سبب قلق لإيران، وهي أيضا تدفع باتجاه بأنه يبقى هذا الصراع مستمر ما بين القوى الشيعية الحاكمة والسياسيين السنة وكذلك السياسيين الكرد. بقاء العراق عدم استقراره ويصب في صالح إيران بالتحديد وبعض الأحزاب والفصائل الموالية لإيران بالعراق.
إلى أي مدى يمكن التوصل لحل لهذا الخلاف برأيك، وهل هناك من يتدخل لإنهائه؟
يعني هو بالنتيجة الكل سيذهب إلى الحل، لأنه بقاء تعطيل الموازنة واللي هي يعني مهمة جدا إلى يعني لحد هذه اللحظة منذ سنتين لم تقر موازنة للعراق، هاي سببت إرباك لعجلة الإعمار، سببت إرباك للوضع الأمني والاقتصادي والمالي، فالكل ملزم أن يجلس على طاولة الحوار وأن يتنازل بعض الشيء لأجل تمرير هذه الموازنة، خاصة بأنه هذه الموازنة هي 3 سنوات ويعني فيها مشاريع كبيرة وأموال طائلة، فيجب يعني أن تكون هناك حلحلة لهذه المشاكل
كل أطراف دولية أعتقد ستتدخل لإنهاء هذه الأزمة. مثلا ممكن بلاس خارت سيكون لها دور، السفيرة الأمريكية سيكون لها دور لإنهاء هذه الأزمة.
كيف تؤثر هذه الخلافات على اتفاق استئناف صادرات النفط الموقع بين بغداد وأربيل؟
ستؤثر بشكل كبير، وخاصة بأنه يعني الاتفاق هو اشترط تسليم بغداد لمستحقات الإقليم ومن ثم يسلم الإقليم هذه صادرات الإقليم في حساب هو يختاره، لكن اللجنة اشترطت بأنه يفتح الإقليم حساب مصرفي في البنك المركزي يودع مبالغ هذه الصادرات. هذا الاختلاف يعني راح يؤكد يعني يؤخر تسليم هذه المبالغ إلى الحكومة المركزية من قبل الإقليم.
صرح المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفن دوغاريك أن إعادة ربط البنوك الروسية بعملية تصدير المواد الغذائية والأسمدة سيسهل تنفيذ صفقة الحبوب، لكنه أشار في الوقت نفسه لأن هذا القرار ليس بين يدي الأمم المتحدة وحدها. وأوضح دوغاريك في مؤتمر صحفي بالشراكة مع أفريكسن بانك، ويقوم مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية بتطوير منصة تداول من أجل ضمان المعاملات الفعالة بين مصدري الأغذية والأسمدة الروس والمشترين في أفريقيا.
كان المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف قد أعلن في 22 من أيار مايو أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يواجه موقفاً غير بناء من جانب بعض الدول الغربية فيما يتعلق بالجزء الروسي من صفقة الحبوب.
للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من دمشق المحلل السياسي دكتور أسامة الصماق. بعد التحية، يعني هل يعني أن هناك مساعي لتذليل الصعوبات التي تواجه تنفيذ صفقة الحبوب بشكل كامل؟
طبعا تحاول الأمم المتحدة والأمين العام غوتيريش يحاولون تذليل الصعوبات أمام اتفاقية البحر الأسود أو ما اتفق على تعريفها بأنها صفقة تصدير الحبوب الأوكرانية. هي عملية هي اتفاقية لتصدير الحبوب الأوكرانية والروسية والأسمدة الزراعية الروسية، لكن عملية التصدير دائما تحتاج إلى طرفين، لأن عملية التصدير تصدير السلع تحتاج إلى شاري وبائع. إذا كان البائع هو الطرف الروسي أو المؤسسات الزراعية الروسية والشركات الروسية، فعلى الشاري أن يدفع ثمن هذه السلع التي هي عبارة عن حبوب وأسمدة، ومن أجل أن يستطيع تحويل هذا المبلغ لا بد من حل المشاكل التي تعترض التحويلات المالية وفتح الاعتمادات LC لدى البنوك الروسية، وذلك بسبب العقوبات الغربية التي فرضت على القطاع المصرفي الروسي وعلى البنوك الروسية والتي أدت إلى إخراج مجمل هذه البنوك أو معظمها من نظام الرسائل البنكية التي يسمى نظام سويفت العالمي. وأعتقد أن ذلك هو أكبر عقبة أمام تنفيذ الاتفاق بكل مواده وبكل جوانبه وبالاتجاهين الأساسيين الذين يتألف منهما هذا الاتفاق، إذا تصدير الحبوب الروسية والأسمدة الروسية مقابل تصدير الحبوب السماح بتصدير في سماح بتصدير الحبوب الأوكرانية. وقد حاولت روسيا من كبادرة سلمية تكررت أكثر من مرة، حاولت أن تساعد في عملية تصدير الحبوب الأوكرانية على حسابها مقابل وعود دون أن ترى هذه الوعود دور الترجمة على أرض الواقع. فالأمم المتحدة وتركيا كانوا كرروا الوعود لروسيا بأنهم سيبذلون جهودا ستؤدي إلى نتائج إيجابية في إطار ربط المصارف الروسية بمنظومة سويفت العالمية من أجل تسهيل وتيسير عملية تصدير الحبوب والأسمدة الروسية، لكن ذلك لم يحدث ولم تربط المصارف الروسية بأنظمة سويفت، لا بل ما حدث هو العكس، أن بعض المصارف والبنوك الروسية مصرفين أو ثلاثة كانوا خارج هذه العقوبات تم فصلهم ايضا عن نظام سويفت للتحويلات الماليه العالميه. فبالتالي ربما هذا التصريح الذي صدر عن الامم المتحده قد يكون قد حصلوا على بعض التطمينات او التاكيدات الامريكيه والاوروبيه حول اعاده ربط ان لم يكن جميع البنوك الروسيه وانما بعض البنوك الروسيه وخاصه البنك الزراعي الروسي الذي يشرف عاده على هكذا صفقات تصديريه من الاراضي الروسيه ربطه في منظومه السويفت مره اخرى.
ما طبيعه الدور الذي يمكن ان تقوم به الامم المتحده لربط البنوك الروسيه بعمليات تصدير الغذاء؟
يعني الدور الحقيقي للأمم المتحدة هو دور الوسيط لا أكثر ولا أقل. ولا تستطيع الأمم المتحدة ولا الأمانة العامة المتمثلة بشخص الأمين العام غوتيريش أن تضغط لا على أمريكا ولا على الاتحاد الأوروبي على بروكسل من أجل تسهيل وحل هذه المشكلة. الأمم المتحدة عبارة عن منظمة دولية تتلقى التمويل الأساس من الولايات المتحدة الأمريكية، وعادة كما يقول المثل الروسي من يدفع هو من يحجز الموسيقى أو يقرر يختار نوع الموسيقى، وتدفع الولايات المتحدة. فالأمم المتحدة مهيمن عليها من الولايات المتحدة ومن الاتحاد الأوروبي. إن لم تستطع بأساليبها الدبلوماسية الأمانة العامة للأمم المتحدة ومنظمات الأمم المتحدة المختلفة من إقناع أمريكا والاتحاد بتنفيذ اتفاق البحر الأسود حول تصدير الحبوب الروسية والأوكرانية كسلة كاملة كوحدة كاملة، فأعتقد أن هذا الاتفاق سيكون مصيره سيصل إلى طريق مسدود وسيكون مصيره هو الجمود أو الإلغاء من قبل روسيا على الأقل، التي لا يمكن أن تستمر إلى ما لا نهاية بمبادرات حسن النية وبالموافقة على تصدير الحبوب الأوكرانية إلى ما لا نهاية مقابل إيقاف تصدير الحبوب الروسية والأسمدة الروسية المختلفة.
إلى أي مدى يمكن أن تتعاطى الدول الغربية بإيجابية مع دعوات الأمم المتحدة؟
حقيقة أنا أعتقد أن الدول الغربية والولايات المتحدة قد وصلوا إلى مرحلة من الجنون السياسي بردات فعلهم نتيجة صراع مع روسيا على الأراضي الأوكرانية ونتيجة الحرب الأوكرانية، وصلوا إلى مستوى من الجنون وعدم الاتزان السياسي واللا عقلانية. هذا المستوى لا يجعل المراقب أو المحلل يتوقع خيرا أو منهم أو تراجع عن تجديد العقوبات أو عن العقوبات التي فرضوها على الاقتصاد الروسي بما فيه القطاع المصرفي وبما فيه تصدير الحبوب والأسمدة، علما أن الولايات المتحدة صدر عن الإدارة الأمريكية تصريحات مختلفة متناقضة والواقع بأنهم لا يعرقلون تصدير المنتوجات الزراعية الروسية للأسواق العالمية، وهذا كلام غير صحيح. يعرقلون إلى النهاية حتى النخاع، يعني يمنعون المصارف من تمويل هذه الصفقات أو من نظام سويفت الذي يساعد على تحويل ثمن هذه الحبوب وهذه الأسمدة، ويمنعون السفن الروسية من الرسوب في الموانئ الأوروبية، ويصادرون الأسمدة والحبوب الروسية التي كانت موجودة في المرافق والموانئ الأوروبية قبل بدء العملية العسكرية أو الحرب في أوكرانيا يعني قبل شباط فبراير من العام الماضي. كل ذلك ومع ذلك يصرحون بأن هذه العقوبات لا تؤخر أو لا تعرقل تصدير الحبوب والأسمدة الروسية. لذلك أنا لا أتوقع خيرا من محاولات الأمم المتحدة من وساطتها في تذليل هذه الحقبات ما دامت الحرب في أوكرانيا مستمرة. فالقضية قد وصلت بين روسيا والغرب أعتقد إلى مستوى كسر العظم. كسر العظم يعني هذا يعني بالتالي ما دامت الحرب مستمرة ولم يهزم أحد الطرفان فستستمر هذه العقوبات إلى أن تنتهي هذه الحرب. لكن في السياسة كل شيء ممكن كما يقولون، لأنه لا يوجد صداقات دائمة ولا عداوات دائمة، هناك مصالح دائمة. ممكن أن تتغير المصالح أو تغير بعض الحكومات الأوروبية أو بعيد الانتخابات الأمريكية تأتي إدارة أكثر عقلانية، مما سيسمح، مما قد يسمح بتسليل بعض هذه العقبات ويسهل من تنفيذ هذا الاتفاق ومتصدير الحبوب والأسمدة الروسية للأسواق العالم.
الآن إلى جولة من الأخبار حول العالم. أحبطت القوات الروسية محاولة مجموعة تخريبية أوكرانية لاختراق خط الجبهة في اتجاه ألكسندر كاليونوفسكي، وقال متحدث باسم وزارة الدفاع الروسية لوكالة سبوتنيك إن وحدات البنادق الآلية والمدفعية الروسية أحبطت محاولة مجموعة أوكرانية للتخريب والاعتداء لاختراق خط الجبهة، لافتا إلى أن الطيران الروسي نفذ ضربات على نقاط الانتشار المؤقت للقوات الأوكرانية وتكديس الأسلحة والمعدات العسكرية والأيدي العاملة والاحتياطيات ومخازن الذخيرة في عدة مواقع.
أعلن حاكم منطقة بيسكوف غربي روسيا ميخائيل فيدرينيكوف عن تعرض مبنى إداري لخط أنابيب النفط لأضرار جراء تعرضه لهجوم بطائرتين مسيرتين دون إصابة أي من الأشخاص. وقال فيدرينيكوف على تيليجرام إن النتائج النهائية حول تقييم الحادث تستند لبحث فرق العمل. وفي وقت سابق أفاد حاكم منطقة بيسكوف أن الانفجار الذي ألحق أضرارا بالمبنى وقع قرب قرية ليتفينو في منطقة نافليفسك ولم يصب أحد بأذى.
قال مصدر لوكالة سبوتنيك إن القوارب المسيرة التي حاولت بها أوكرانيا مهاجمة سفينة الأسطول الروسي في البحر الأسود إيفان خورس هي من صنع غربي، وتم إطلاقها من مركز عمليات بحرية تم افتتاحه بمشاركة أمريكية في أوتشوكوفا. وذكر أن معدات الاستطلاع الأمريكية قامت بتحديد الهدف للقوارب المسيرة، مؤكدا أن كييف نفذت الهجمات والاستفزازات في البحر الأسود بسفن جديدة من إنتاج غربي، متهما المملكة المتحدة بالوقوف وراء ذلك.
أكدت وزارة الخارجية الروسية أن تدفق شحنات الأسلحة والمعدات العسكرية التركية إلى نظام كييف يتعارض مع دعوات أنقرة للتوصل إلى وقف إطلاق النار ولا تتماشى مع دور الوساطة. وقال مدير الدائرة الأوروبية الرابعة في الخارجية الروسية ياري بلابسن في تصريحات لسبوتنيك إن إمداد نظام كييف بالأسلحة والمعدات العسكرية التركية يتعارض بشكل مباشر مع نوايا تركيا في الوساطة ولا يتوافق مع دور الوسيط.
وصفت وزارة الخارجية الإيرانية التصريحات الأخيرة للرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي ضد إيران بأنها إسقاط يهدف لحرف الرأي العام واستعراض سياسي مصحوب بادعاءات لا أساس لها. أقل المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني إن إيران أعلنت أنها تأسف جدا لآلام ومعاناة شعب أوكرانيا وتؤكد على ضرورة إيجاد حل سياسي لإنهاء الأزمة في أقرب وقت، وهي مستعدة لتقديم المساعدة لتحقيق ذلك. وأكد كنعاني أن تكرار الادعاءات الكاذبة لرئيس أوكرانيا ضد إيران ينسجم مع الحرب الدعائية والإعلامية للمحور المناهض لإيران، ويتم بهدف تحصيل أكبر قدر ممكن من الأسلحة والمساعدات المالية من الدول الغربية.
اعتبرت وزارة الخارجية الصينية بيع الأسلحة الأمريكية لجزيرة تايوان خطوة خاطئة وخطيرة، مشددة على أن الصين سوف تحمي سيادتها الوطنية وأمن أراضيها. يأتي تحذير الصين بعد تأكيد سلطات الدفاع التايوانية وصول الشحنة الأولى لصواريخ ستينجر إلى الجزيرة قادمة من الولايات المتحدة. وشددت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماونينغ في مؤتمر صحفي أن بيع الأسلحة الأمريكية لتايوان يعد انتهاكا خطيرا للبيانات الصينية الأمريكية المشتركة الثلاثة، ويقود سيادة الصين ومصالحها الأمنية، ويقود السلام والاستقرار عبر مضيق تايوان.
شنت مقاتلة حربية روسية يوم الجمعة سلسلة غارات استباقية على مرحلتين استهدفت خلالها مقرا لمسلح تنظيم جبهة النصر الإرهابية في جبل الزاوية جنوب إدلب. وكشف مصدر ميداني رفيع المستوى لسبوتنيك عن أن طائرات الاستطلاع الروسية رصدت تحركات لمسلح النصر وحراس الدين على محور جبل الزاوية جنوب إدلب مع تكثيف نشاطها بشكل خاص في بلدتي فليفل وسفوهن. وأسفرت الغارات عن تدمير أحد مشاغل النصرة يحوي بداخله طائرات مسيرة معدلة ومذخرة، وذلك ضمن أحد الأحراش الزراعية في محيط بلدة فليفل جنوب إدلب، بالإضافة إلى تدمير سيارتي دفع الرباعية.
قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماتيو ميلر إن الدبلوماسية هي أفضل طريق لعدم امتلاك إيران سلاحا نووي. وأوضح ميلر أن بلاده تحتفظ بالقدرة على التواصل مع إيران وتوصيل الرسائل إليها عندما يكون ذلك في مصلحة الولايات المتحدة. جاءت تصريحات الخارجية الأمريكية بعدما أشار عبد اللهيان إلى أن هناك مساع دولية للتوصل إلى صيغة أولية لنص اتفاق نووي، مشيرا إلى أن مفاوضات الاتفاق النووي تجرى بشكل غير مباشر عبر تبادل الرسائل بين الأطراف.
أكد الحرس الثوري الإيراني أن أمن الخليج توفره دول المنطقة وإيران، مشددا على أنه لا داعي لتواجد الولايات المتحدة وغيرها هناك. وأوضح قائد القوات البحرية للحرس الثوري العميد علي رضا تنكسيري أن إيران توفر الأمن في الخليج بكل حزم، مشددا على ضرورة أن يعلم الجميع أن الخليج لا يحتاج إلى الأجانب من أجل أمنه. أذكر أن التراجع أمام العدو سيؤدي إلى سيطرته على المنطقة ولا سبيل سوى الثبات والمقاومة الذي يؤدي للانتصار.
وصفت قوات الدعم السريع في السودان إعلان الجيش ببدء التعبئة العامة لمتقاعد القوات المسلحة بالخطير، مؤكدة أنه يعكس فشلا ويأسا وتخبطا في ميدان المعركة بحسب بيان صادر عن الدعم السريع. وقال البيان إن قوات الدعم السريع لن تتراجع حتى تحقيق التحول الديمقراطي المدني الكامل وتقديم هذه الطغمة للعدالة، داعية من وصفتهم بالشرفاء من القوات المسلحة التصدي لهذا المخطط الرامي لتفتيت نسيج المجتمع.
أعلنت وسائل إعلام سودانية أن الجيش السوداني صادر أسلحة مهربة قادمة من دولة أجنبية في ولاية البحر الأحمر. ونقلت صحيفة السوداني عن مصادر قولها إن شعبة الاستخبارات العسكرية في البحر الأحمر ضبطت مجموعة من الأسلحة والذخائر جنوبية محلية سواكن قادمة من دولة أجنبية لصالح الدعم السريع. وأضافت المصادر أنه يجري الآن رصد هذه المجموعات التي تتعامل مع قوات الدعم السريع لإيصال الإمداد الخارجي لهم.
أكد مجلس السلم والأمن في الاتحاد الأفريقي أنه لا حل عسكري لأزمة السودان، مشددا على ضرورة وقف القتال فورا دون شروط مسبقة. وقال مجلس السلم والأمن في بيان إن القتال في السودان سببه اختلاف الرؤى بشأن الاتفاق الإطاري الموقع في ديسمبر الماضي، كاشفا أن عدد النازحين بسبب القتال في السودان وصل لأكثر من 700 ألف حتى 9 مايو الجاري. بدوره كشف مصدر دبلوماسي سوداني أن بلاده أبلغت الاتحاد الأفريقي بأنه سينسحب من عضويته حال اتخذ خطوات دون أي مشاورات.
مستمرون معكم وهذه تذكرة بأهم ملفات عالم سبوتنيك.
ميدفيديف يحذر الغرب من تزويد كييف بأسلحة نووية.
البرهان يطالب الأمم المتحدة باستبدال مبعوثها للسودان.
اتفاق بين المعارضة اللبنانية ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل على تقديم مرشح لرئاسة الجمهورية.
خلاف جديد بين بغداد وأربيل بسبب مشروع قانون الموازنة الجديد.
اقتصادياً، الأمم المتحدة تؤكد أن ربط البنوك الروسية بعمليات تصدير الغذاء يسهل تنفيذ صفقة الحبوب.
الآن إلى جولة في أخبار الاقتصاد. قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف إن دول مجموعة بريكس تسارع في مسألة الانتقال إلى التسويات بالعملات الوطنية، لكن لا يزال من الصعب الحديث عن عملة موحدة للمجموعة. جاءت تصريحات نائب وزير الخارجية الروسي في مقابلة مع مجلة الحياة الدولية الروسية. وأضاف ريابكوف أنه من الواضح لمجموعة بريكس أن واشنطن وحلفائها يستخدمون الدولار كسلاح للضغط على الدول الأخرى، وأوضح أن محاولات الغرب لتقييد الصادرات الروسية ومنع المعاملات المالية تشجع العديد من الدول على التفكير في بدائل للدولار. لكن في الوقت نفسه أشار ريابكوف لأنه حتى الآن لا يمكن الحديث عن عملة موحدة لمجموعة بريكس.
قال المتحدث باسم رئاسة روسيا ديمتري بيسكوف إن بريطانيا والدول الأخرى التي تعدت على أصول روسيا الاتحادية ملزمة بإلغاء تجميدها على الفور دون أي شروط. جاء تصريح بيسكوف تعليقاً على ما ورد في وسائل الأعلام الغربية بأن المملكة المتحدة لن تعيد أصول الدولة المجمدة لروسيا لإجبارها على دفع تعويضات لأوكرانيا، وأضاف أنه خلاف ذلك فإنهم ينتهكون جميع القواعد المتعارف عليها بما في ذلك تشريعاتهم المحلية والقانون الدولي.
قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا إن فشل إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن وزعماء الكونغرس في التوصل إلى اتفاق بشأن سقف ديون البلاد سيؤدي إلى انكماش في الاقتصاد الأمريكي والاقتصاد العالمي. وأضافت جورجيفا في تصريحات للصحفيين متوقعة أن ذلك سيكون بمثابة صدمة بعد صدمات متتالية. في هذا السياق أكد صندوق النقد الدولي أنه يحث الكونغرس الأمريكي على رفع حد الدين الوطني على الفور، كما يدعو إلى التوصل إلى حل دائم للمواجهة المتكررة بشأن هذه القضية. وأضاف أنه لتجنب تفاقم مخاطر الهبوط يجب على الكونغرس رفع سقف الديون أو تعليقه على الفور، مما يسمح للمفاوضات حول ميزانية السنة المالية 2024 أن تبدأ بجدية.
وافق البنك الدولي على تقديم تمويل إضافي قيمته 300 مليون دولار لدعم الأسر الفقيرة والأكثر احتياجاً في لبنان، وأضاف في بيان نقلته الوكالة الوطنية للأعلام أن ذلك بهدف دعم شبكة الأمان الاجتماعي للاستجابة للأزمة وجائحة كوفيد-19 في لبنان. وأوضح البيان أن هذا التمويل الإضافي سيسمح بمواصلة وتوسيع نطاق تقديم التحويلات النقدية للأسر اللبنانية الفقيرة والأكثر احتياجاً، وأشار إلى أن التمويل الجديد سيسهم أيضاً في دعم تطوير نظام موحد لشبكات الأمان الاجتماعي يمكن من الاستجابة للصدمات الحالية والمستقبلية على نحو أفضل.
الآن مع أخبار الرياضة. حقق المنتخب التونسي فوزا كبيرا على نظيره العراقي في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العالم للشباب المقامة حاليا في الأرجنتين بثلاثة أهداف دون رد. أحرز ثلاثية المنتخب التونسي يوسف سنانة في الدقيقة 55 وأشيم الجبالي في الدقيقة 57 ومحمود غربال في الدقيقة 86 من ضربة جزاء. بذلك رفع منتخب تونس رصيده إلى 3 نقاط في المركز الثالث بفارق 3 نقاط عن إنجلترا صاحبة الصدارة وبفارق الأهداف عن منتخب أوروغواي صاحب المركز الثاني، فيما تذيل المنتخب العراقي الترتيب بلا نقاط.
قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا توقيع عقوبة على الاتحاد السعودي بالحرمان من قيد لاعبين جدد في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. وبحسب التقارير فإن الفيفا اتخذ قراراً بمنع الاتحاد من ضم لاعبين جدد في صيف 2023، وجاء قرار الفيفا بسبب التأخر في تسديد مستحقات نادي الشارقة الإماراتي من انتقال البرازيلي كورنادو والبالغة 2 مليون يورو، وانضم كورنادو لصفوف الاتحاد خلال فترة الانتقالات الصيفية في عام 2021 قادماً من صفوف الشارقة الإماراتي.
تأهل لاعب التنس الأرجنتيني فرانسيسكو سيريندولو لنهائي بطولة ليون الفرنسية بعد فوزه على حامل اللقب البريطاني كاميرون نوري المصنف 14 عالميا. وفاز سيريندولو على نوري بمجموعتين دون رد بواقع 6-3 و6-0. ومن المقرر أن يلتقي سيريندولو في المباراة النهائية مع الفائز من مواجهة الفرنسي أرثر فيلس والأمريكي براندون ناكاشيما.
تأهلت الإيطالية لوسيا برونزاتي لنهائي بطولة الرباط المفتوحة للتنس بعد فوزها على الأمريكية سلوان ستيفنز أمس الجمعة في نصف النهائي. وفازت برونزاتي المصنفة رقم 102 عالميا بمجموعتين دون رد بواقع 6-1 و1-6. ومن المقرر أن تواجه برونزاتي النمساوية جوليا غرابر التي تمكنت من الإطاحة بالأرجنتينية جوليا رييرا من نصف النهائي.
سبوتنيك
سبوتنيك بريك والأخبار الخفيفة. أكد المدير التنفيذي السابق لشركة جوجل الأمريكية إريك شمدت أن تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي الرائجة حاليا حول العالم تشكل خطرا وجوديا من الممكن أن يتسبب في إصابة أو قتل العديد من الأشخاص. أشار في تصريحات صحفية في العاصمة البريطانية لندن إلى أنه لا يشعر أن تهديد الذكاء الاصطناعي خطير في الوقت الحالي وأنه قد يكون خيالي حاليا، لكنه قال إنه يرى مستقبلا قريبا لمخاطرها وفقا لصحيفة The Hans India الهندية. وأوضح أنه من الممكن استغلال التكنولوجيا في العثور على ثغرات أمنية في البرامج أو أنواع بيولوجية جديدة، مشددا على أنه من المهم ضمان عدم إساءة استخدام هذه الأنظمة من قبل الأشرار بحسب قوله. وأكد شمدت أنه لا يملك حلا ثابتا لتنظيم الذكاء الاصطناعي، لكنه يعتقد أنه لن يكون هناك منظم خاص بالتكنولوجيا داخل أمريكا.
تسببت الرياح القوية في فتح باب طائرة ركاب تابعة لشركة أسيانا قبيل هبوطها في مطار دايجو جنوب شرقي كوريا الجنوبية، ما أثار حالة من الفزع بين الركاب والبالغ عددهم 194. ونقلت وكالة يونهاب الكورية عن قطاع الطيران أن طائرة برقم رحلة OZ8124 تابعة لشركة طيران أسيانا تعرضت لحادث غير معتاد بسبب الرياح العاتية، ما تسبب في فتح بابها فجأة قبيل هبوطها. وأضافت أن الرياح القوية داخل الطائرة تسببت في اهتزاز المقاعد وتناثر خصلات شعر الركاب الذين نقل عدد منهم إلى مستشفى على متن سيارات إسعاف بسبب شعورهم بصعوبة في التنفس.
ذكر الموقع الإلكتروني الغربي ستايلست أن استخدام شبكات التواصل الاجتماعي رغم أنها قد أصبحت جزءاً لا يتجزأ من حياتنا، قد يكون له تأثير هائل على نمط أو طبيعة نوم الإنسان العادية. وأضاف بحسب دراسة طبية جديدة أن نشر أي محتوى أو بوست على وسائل التواصل الاجتماعي قبل النوم مباشرة يمكن أن يبقي الإنسان مستيقظاً لساعات قد تمتد إلى 3 ساعات المتواصلة. وأشارت الدراسة إلى أن اللون الأزرق لوسائل التواصل الاجتماعي أو أضواء شاشة الموبايل قد تعطل إيقاع الساعة البيولوجية للإنسان وتسبب له الخلل، وتحول دون الاستجابة للنوم ما يتسبب في الأرق. وشددت على أن تصفح تلك الوسائل الاجتماعية قبل النوم مباشرة، خاصة أثناء وجودهم أو استلقائهم على السرير، سيمنعهم من النوم ل3 ساعات ويمنع دورة النوم الطبيعية للجسم.
أعلنت شركة نيورالينك الأمريكية المملوكة للملياردير إيلون ماسك والتي تسعى لتجربة زراعة شرائح إلكترونية في الرأس البشرية أنها تلقت تصريحا من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية FDA لبدء التجارب السريرية البشرية. وأصفت الشركة في بيان على حسابها على تويتر قرار إدارة الغذاء والدواء الأمريكية بأنه خطوة مهمة ستسمح في يوم من الأيام لتقنية الشركة بمساعدة العديد من الأشخاص. وكانت شركة نيورالينك أرسلت في عام 2022 طلباً للحصول على إذن لإجراء تجربة سريرية على البشر، ولكن تم رفضها.
لا يبقى في هذه الحلقة سوى التذكير بأهم ما جاء فيها من عناوين.
ميدفيديف يحذر الغرب من تزويد كييف بأسلحة نووية.
البرهان يطالب الأمم المتحدة باستبدال مبعوثها للسودان.
اتفاق بين المعارضة اللبنانية ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل على تقديم مرشح لرئاسة الجمهورية.
خلاف جديد بين بغداد وأربيل بسبب مشروع قانون الموازنة الجديد.
اقتصادياً، الأمم المتحدة تؤكد أن ربط البنوك الروسية بعمليات تصدير الغذاء يسهل تنفيذ صفقة الحبوب.
رياضياً، المنتخب التونسي يحقق فوزاً كبيراً على نظيره العراقي في بطولة كأس العالم للشباب.
للمزيد زوروا موقعنا sputnikarabic.ae. إلى اللقاء.